بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. هو سديف بن مهران المكي من أصحاب الإمامين السجاد والباقر عليه السلام. كان شاعرا أكثر في هجاء بني أمية بعدما استاء في حكمهم الجائر، كما لم تخلو قصائده من هجاء ظلام بني العباس، إلا أنه أشعل النار تحت أرجل الأمويين، كما استنهض المقاتلين بحماسة شعره. كان هو رجلا حماسيا ومندفعا، قال في حكم بني أمية الجائر: انقضت الشهور الألف التي أحزنت رؤياها قلب الرسول صلى الله عليه وآله، وجرحت أفئدة الصالحين، وبقيت عبرة لو كان من معتبر. إن الملك قد يبقى مع الكفر، ولكنه لا يبقى مع الظلم أبدا. ظروف حياة الشاعر العلوي سديف بن مهران المكي نطلع عليها مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بسماحة الشيخ. أهلا بك سماحة الشيخ.
أهلا بكم، الله يطول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سديف بن مهران بن ميمون المكي مولى الإمام زين العابدين عليه السلام، ومن أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، واختلفوا في ولائه ولمن هو، يعني هو مولى لبني من. قال ابن عساكر الدمشقي: هو مولى لآل أبي لهب. وكذلك نقل صاحب كتاب الأغاني عن الفضل بن دكين. أما ابن شهرشوب في معالم العلماء وصاحب شذرات الذهب فقالا: هو مولى زين العابدين عليه السلام، ومنهم من عمم فجعله مولى لبني هاشم. أما ابن الأثير فعده من موالي أبي العباس السفاح، وفي كتاب الشعر والشعراء أنه مولى لولد العباس، وقيل أيضا مولى لبني خزاعة. وقد عد البرقي من أصحاب عده البرقي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وهذا يعني أنه روى عنه. وبالفعل نجد العديد من الروايات مبثوثة في كتبنا يرويها عن الإمام عليه السلام، ولكننا لا نجده من المقربين جدا، بمعنى أنه ليس من الحلقة أو الحلقتين الألصق بالإمام عليه السلام. ذلك أننا أمام رجل شاعر، والشاعر له عالمه الخاص وعلاقاته المميزة، ويظهر أيضا من تتبعنا لسيرته أنه كان ناقما على الظلم بشقيه الأموي والعباسي، رغم كونه قبل قيام العباسيين من أصدقائهم الحميمي. ولعله من شدة نقمته تلك كان يقف مع كل من يحارب الأمويين أو العباسيين من آل أبي طالب، ودفع حياته ثمنا لتلك المواقف. وقد عده ابن شهرشوب في شعراء أهل البيت المقتصدين، ويظهر من مجموع أخباره كما يقول السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة أنه كان معاديا لبني أمية متشيعا للطالبيين، وأنه كان يظهر التشيع لبني العباس في أول دولتهم، فلما ظهر أولاد عبد الله بن الحسن أظهر التشيع لهم والميل عن بني العباس، فقتله المنصور لأجل ذلك شر قتله، انتهى. وذكره الذهبي في ميزانه بقوله: سديف بن ميمون المكي رافضي خرج مع ابن حسن فظفر به المنصور فقتله. وقال العقيلي: كان من الغلاة في الترفض. وفي الأغاني أنه من مخضرمي الدولتين، أي من أوائل الشعراء في دولة كل من بني أمية وبني العباس. وقد هجى الأمويين في أكثر من موطن وقصيدة، منها بل أقواها هائيته التي يقول فيها: أمست أمية قد أظل فناؤها، يا قرة العين المداوي داؤها، أمست أمية قد تصدع شعبها، شعب الضلال وشتت أهواؤها، ولقد سررت لعبد شمس أنها أمست تساق مباحة أحماؤها، فلئن أمية عبد شمس ودعت لقد اضمحل عن البلاد بلاؤها. زعمت أمية وهي غير حليمة أن لن يزول ولن يهد بناؤها، وقضى الإله بغير ذلك فذبحت حتى ترفع في العجاج دماؤها. يا أيها الباكي أمية ضلة أرسل دموع العين طال بكاؤها. أمست أمية لا أمية ترتجى، قلب الزمان لها وهد فناؤها. وروى صاحب كتاب الأغاني أن سديفا كان شديد التعصب لبني هاشم، مظهرا لذلك في أيام بني أمية، وكان يخرج إلى صحار صغار في ظاهر مكة يقال لها صفا الشراب، ويخرج مولا لبني أمية معه يقال له سباب، فيتسابان ويذكران المثالب والمعايب، ويخرج معهما السفهاء من الفريقين من يتعصب لهذا ولهذا، فلا يرجعون حتى يكون الجرح والشجاج، ويخرج السلطان إليهم فيفرقهم ويعاقب الجنات. ونحن نشكك في الرواية هذه سندا لضعفها ومتنا لأنه لم يعهد في مسلك أصحاب الأئمة عليهم السلام هذا النزق، وكانوا يكرهون لشيعتهم أن يكونوا سبابين، وإن حدث شيء من هذا القبيل فهو ليس بهذه الحقارة أو الإسفاف، بل كما حدث بين الكوميت وغيره بحيث أججت عصبيات ساهمت في سقوط الحكم الأموي نتيجة سوء تصرفهم وتفضيلهم لقبائل من العرب على غيرها. لكن الإنصاف أن هجاء وحملة إعلامية شعرية من قبل سديف وأمثاله في تلك الحقبة كانت لتساهم حتما في تأجيج نار البغضاء تجاه الجهاز الحاكم الظالم، مما يكسر حاجز الخوف عند الناس، وهو ما حدث فعلا. ولعل الرواة زادوا في ذلك فجعلوه سبابا وإسفافا، خاصة أن الرجل ما لبث أن انقلب طريضا للحكم الجديد ليقتل بعد ذلك، مما يجعل الرواة يتجرؤون على إلساق الأمور الدنيئة به. وفي هذا السياق فقد كان لسديف من خلال شعره موقف جعل أبا العباس السفاح يحرج في علاقاته السياسية، والقصة رواها كثيرون بطرق مختلفة لكن مؤداها يكاد يكون واحدا، وهي أن أبا العباس السفاح بعد أن استتب له الأمر كان قد عفى عن بعض بني أمية وصاروا يجلسون معه في مجلسه وكأن شيئا لم يكن، بحيث طغت التفاهمات السياسية على المواقف والحدود الشرعية التي توجب القصاص من أولئك القتلة، فأجج سديف نار الانتقام في صدر العباسي بل وأحرجه في شعره حتى اقتص منهم، وبين سديف جرائمهم بحق أهل البيت. يقول أبو الفرج الأصفهاني: كان أبو العباس السفاح جالسا في مجلسه على سريره، وبنو هاشم دونه على الكراسي، وبنو أمية على الوسائد قد ثنيت لهم، فدخل الحاجب فقال: يا أمير المؤمنين، بالباب رجل حجازي أسود راكب على نجيب متلثم يستأذن ولا يخبر باسمه، ويحلف ألا يحسر اللثام عن وجهه حتى يراه. فقال أبو العباس: هذا سديف. فدخل فلما نظر إلى أبي العباس وبني أمية حوله حدر اللثام عن وجهه وأنشأ يقول: أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس، بالصدور المقدمين قديما والرؤوس القماقم الرؤاس، يا أمير المطهرين من الذم، ويا رأس منتهى كل راس، لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعا كل رقلة وغراس، أنزلوهم بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس، خوفهم أظهر التودد منهم، وبهم منكم كحز المواسي، أقصهم أيها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس، واذكرن مصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المهراس، والقتيل الذي بحران أمسى رهن قبر في غربة وتناسي، فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي. فتغير لون أبي العباس وأخذه رمع، أي إصفرار لون، والتفت الأمويون بعضهم إلى بعض وقالوا قتلنا العبد، وأشار أبو العباس إلى جنوده الخرسانية فضربوا بهم بالعمد حتى هلكوا، باستثناء عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فإنه استجار بداود بن علي العباسي وقال إن أبي لم يكن كآبائهم، وقد علمت صنيعته إليكم، فأجاره واستوهبه من السفاح فوهبه إياه. وتكررت الحادثة بشكل مشابه في زمن المنصور من قبل سديف نفسه. هنا نرى أن الإعلام المتمثل بالشعر الحماسي الذي خرج من هذا الموالي ساهم في إعمال القصاص في من ظلم وبقي ردحا من الزمن، ونفذت دعوات المقهورين المظلومين على مدى عقود من الزمن، والأهم أنه أدى إلى انفراط تحالف سياسي قائم على المصالح المتبادلة التي طغت على الحكم الجديد، متخيلا أنه يستطيع أن ينسي الناس جرائم وموبقات بني أمية الذين ساموا الناس الخسف والتنكيل، فكان أن وقعوا بما كسبته أيديهم. لقد أطبق الجميع على أن سديف بن مهران كان من الشيعة الموالين، لكنه كان ينجرف مع عاطفته إلى أبعد من الحدود المعقولة والمقبولة، فلا يتخيلن أحد أن تكليفه أوسع من تكليف المعصوم عليه السلام في زمانه. ومن هنا جاءت الأحاديث المتواترة المتكاثرة التي تحض على حسن الاتباع، لا أن يصار إلى سبقهم عليهم السلام أو التخلف عنهم بالأشواط البعيدة التي توجب الضلال. وكذلك يجب على الموالين أن يقدروا الأمور حق قدرها، فيقف عند الشبهات ويستوثق من الأدلة التي تقودهم إلى النجاة. لقد توهم سديف رغم ولائه الشديد أن كل من قاتل الأمويين هو على حق، ولذلك فرح كما فرح كل الناس حين قضى العباسيون عليهم تحت شعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، أي من يرتضيه الناس لأنفسهم حاكما من بني هاشم. ثم ما لبث أن اكتشف ظلم بني العباس المضاعف وتنكيلهم بأبناء عمهم العلويين وجعلهم مال الله دولا وعباده خولا، فما لبث أن بدأ يشن حربه الكلامية عليهم ويغري كل من يريد الخروج عليهم بالتحرك عبر تحميسه بأشعاره. فقد قال لإبراهيم بن عبد الله الحسني على سبيل المثال: إيها أبا إسحاق مليتها في صحة منك وعمر طويل، يقصد ملأ منبر الخلافة. وبلغت حماسته أن تتبع أثر ولدين لبسر بن أرطاط الذي بعثه معاوية مغيرا ومفسدا في الحرمين واليمن، وقتل من جملة من قتل ولدين لعبيد الله بن عباس ذبحا على درج صنعاء تحت ذيل أمهما التي جنت بعد تلك الحادثة وساحت في الأرض. ويبدو أن ولدي بسر بن أرطاط كانا كأبيهما ممن انخرط في دماء المسلمين، فظفر بهما سديف في ساحل الشام فقتلهما، وقد كان بغنى عن ذلك إلا أن يقيم حدود الله عز وجل، فقد كان من العباسيين من يكفيه تلكم المؤونة. وقد تعددت الروايات في سبب قتل المنصور العباسي لسديف، غير أن الجامع المشترك لكل تلك المرويات هو أنه كان شديد التعصب والتولي لآل أبي طالب. وفي البين عدة روايات، منها عن ابن عساكر ومنها عن لسان الميزان للعقيلي، لكنني سأنقل رواية المرزباني في تلخيص أخبار شعراء الشيعة لأنها الأقرب إلى التصديق. قيل إن سديفا كان بينه وبين المنصور صداقة قبل الخلافة، فلما ولي أتاه فوصله بألف دينار، وكان يعلم ميله إلى آل أبي طالب، فقال له: كأني بك قد أخذت هذا المال فدفعته إلى ولد علي، ووالله لئن فعلت لأقتلنك. فقال له: أعيذك بالله أن تقول هذا. ثم انطلق إلى الحجاز فدفع المال إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، فبلغ ذلك المنصور، فكان ذلك سبب قتله. وكيفية ذلك أن سديفا جاء إلى عبد الصمد عم المنصور وهو والي مكة فاستجار به، وكان عبد الصمد ظريفا فقرب من قلبه، والمنصور يعلم بوجوده في مكة، فأغفل أمره كي لا يخرج منها إلى مكان لا يستطيع طلبه فيه فلا يقدر عليه. فلما حج المنصور تلقاه عبد الصمد ومعه سديف، فلما رآه المنصور قال لعمه: سوءا لك يا شيخ، تلجئ إليك عدوي وعدو آل العباس، وأظهر عليه الغضب. فلما عاد عبد الصمد إلى داره قتل سديفا، وكان ذلك سنة 147 للهجرة. رحم الله سديفا وغفر له حماسته التي كان بغنى عنها.
نرحب بكم سماحة الشيخ من جديد وبالسادة المشاهدين كذلك. بداية يعني يبدو أن سديفا اعتمد منهجا إسقاطيا سماحة الشيخ لبني أمية، يعني إلى أي مدى هذا المشروع صحيح؟
قبل أن ألج في الإجابة على سؤالك، أود أن ألفت عناية المشاهدين إلى أمر هام. اخترت في هذه الحلقة شخصا ليس لصيقا أو من الدوائر الخاصة للأئمة، صاحب من أصحاب الأئمة من عموم الشيعة، لأضربه نموذجا على أن الحماسة الزائدة في خط أهل البيت لا تعطي نتيجة، فهي تودي بصاحبها وبنفس الوقت تبعده عن أن يكون في الحلقة الضيقة مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أحببت أن أنوه بهذه الملاحظة لأنه سيتضح معنا من خلال إجابتي على سؤالك أنه كان يمارس الإسقاطات والتسقيط. فعلا سديف مارس الإسقاط تسقيط، سياسة تسقيط الأمويين على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى نظام الحكم. نأتي إلى التسقيط بحد ذاته، هل هو أمر جائز أم لا؟ يعني هل يجوز أن يتضافر جملة من المؤمنين يستهدفون شخصا أو أشخاص بأعيانهم حتى يسقطوهم في داخل المجتمع بتتبع عثراتهم وبتتبع زلاتهم وفضحها أمام الناس؟ العنوان بالمطلق غير جائز. لا يجوز إشاعة الفاحشة داخل المجتمع الإسلامي، لا يجوز بأي صورة من الصور أن تمارس سياسة تسقيط لأحد الأشخاص لأنه والله هو لا يرى رأينا. فكثير من الناس يستعملون سياسة التسقيط لأن فلانا لا يرى رأينا فأسقطوه بأي وسيلة ممكن، وتتبعوا عثراته وعثراته وراء كل حجر ومدى. طبعا من منا ليس لا يخطئ، من منا معصوم، فإذا ركز عليه أسقطوه. عند السذج من الناس الذين لا يحملون الأمور على محامل حسنة كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله والآئم. فإذا تسقيط الآخر بالعنوان الأول غير جائز. متى يجوز شن حملة مركزة على شخص؟ عندما يصبح ذلك التسقيط من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يؤمن فيه الضرر. فإذا كان سديف قد انطلق في إسقاطاته تلك لبني أمية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو محق 100%، وهو كذلك، لأنه لا يتصور في بني أمية إلا أن يخرج خارج في وجوههم ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد سن السنة الحسنة من قبل رسول الله عندما قال: إذا وجدتموهم على منبري فاقتلوه لفلان، أو ينزون على منبر نزو القردة، ومن أراد من المسلمين فليراجع وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة. ثم أكمل في السنة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إشكالنا مع سديف في الأسلوب، إن صح ما نقله المسعودي من أنه كان يخرج إلى خارج مكة فيتساب مع مولى لبني أمية، نحن لسنا سبابين. ولقائل أن يقول طيب فأذن كيف أنتم بتلعنوا بتسبوا أخيه؟ أولا ميز بين اللعن والسب. نحن لن نلعن من يلعنه الكتاب، والكتاب أمرنا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. كل من أذى رسول الله ملعون في كتاب الله، أوليس كذلك؟ يعني الآن إذا رفعت يدي يا أيها المسلمون جميعا من كل المذاهب، اللهم إلعن الذين ظلموا محمدا صلى الله عليه وآله، كلهم بيقولوا آمين. ليش مختلفين في هذا؟ نحن كلهم يقولون آمين.
نعم.
أسلوب إن صح ما رواه المسعودي أنا لا أراه صحيح، لأنه سداف يبدو على الأقل أكرم من أن يكون كذلك. نعم، كان هجاء لبني أمية، انجرف مع عاطفته انجرافات قصوى، هذا أمر أسلم به. نعم.
استراحة ونعود إيه مع الشيخ. من قوائل سديف إن كان للسيف صليل باتر فللعلم جلال باهر. نعود لنلقاكم مشاهدينا الأفاضل إنما بعد هذا الفاصل، كونوا معنا كرما لأمره. نتابع وإياكم مشاهدين الكرام سيرة حياة سديف المكي مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. أهلا بكم من جديد سماحة
شكرا
الشيخ.
شكرا.
سؤالي الآن، يعني لماذا إذا كان حسب ما بينتم سماحة الشيخ عن سديف هذا المنطق، لماذا أجج النار في صدر أبي العباس السفاح تجاه بني أمية؟
اللي صار أن العباسيين أحكموا أمرهم، كانوا طالبين سلطة من الأساس من أيام إبراهيم الإمام عندما كانوا في الحميمة، وعاكستهم شوي الأمور فأعلنوا ثورتهم يبدو قبل أوانها، لكن استتب لهم الأمر ونازلوا مروان ابن محمد الأخير خليفي الأخير وهزموه ثم قتلوه. بكل الأحوال بدأت ملامح في زمن أبو العباس السفاح اللي هو أول خليفة فعلي، بدأت ملامح إعادة وصل بينهم وبين بني أمية. طيب بدنا نرجع للتاريخ، العباسيين هاشميين.
نعم.
وكان بين هاشم وأمية إحن، وكان أمية يغار شديدا من هاشم. طيب، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله رؤوس الحربات في قتاله كان أبو سفيان ومن معه من الأموي. بعد ذلك وجدنا معاوية ماذا صنع ولفيف الطلقاء معه، ثم يزيد بن معاوية. صحيح استطاع بنو العباس من عبد الله بن عباس أن ينأوا بأنفسهم عن هذه المعمعة لسبب أو لآخر، وأعجب وليس ينقطع عجبي إذا كان عبد الله بن العباس معذورا في الخروج مع الحسين، وهو معذور لأنه كان قد كف بصره أو كاد، لأنه عندما جاء نعي الحسين أخرجه سعيد بن جبير كان يقوده يعني ما في شوف، فخلال فترة ما معقول يعمى بهالسرعة، فكان يبدو شحيح النظر. إذا كان عبد الله بن العباس معذور، أولاده كانوا معذورين، لماذا لم يخرجوا مع الحسين سلام صلوات الله وسلامه؟ ولا نسجل حقيقة لأبناء عبد الله بن عباس أنهم كانوا لاصقين بالأئمة من الأساس، فاتحين على حسابهم من الأساس إلى أن استتب لهم الأمر. طيب شو اللي بيربطهم مع بني أمية؟ تاريخيا أعداء. ما الذي يربطهم ببني أمية؟ قتل من قتل من بني أمية، شرد من شرد، استتب الأمر لأبي العباس السفاح لماذا يجعل في حواشيه بقايا الأمويين. في سبب واحد يمكن أن يقنعني،
وهو
أنهما اتفقا على إبعاد الطالبيين نهائيا. هذا مطلب أكده الجري العملي. شوف كم قتل بني أمية من الطالبيين وكم قتل العباسيون من الطالبيين، نفس النسبة إن لم يكن بني العباس أكثر. وأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، غدر الرشيد بيحيى كيف ينكتم. إذن لعل سديف التفت إلى هذا المعنى، أنه في ملامح تحالف سياسي ينشأ في وجه الطالبيين وولاء للطالبيين دخل على أبي العباس السفاح محرجا له. أصبح الملك ثابت الأساس بالبهليل من بني العباس. طيب إذا كنت في ملكك الدنيوي قد ألقيت بجيرانك في الأرض، فما حاجتك إلى هؤلاء؟ فإن قلت إنك بحاجة إليهم ليثبتوا ملكك فأنت مخطئ، لأنك بذلك تكون قد أبعدت الأصدقاء ثقة منك بهم، وقربت الأعداء استمالة لقلوبهم، فلم يصبح الأصدقاء فلم يصبح الأعداء أصدقاء وأصبح الأصدقاء أعداء. فهموا إياها، أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس. إذن في أمر خفي وهو لم يخفى عنا يا أبا العباس، وذكره بقتيل المهراس اللي هو جده لأبو العباس السفاح، وذكره بإبراهيم الإمام الذي أدخل الأمويون رأسه في جراب النورة حتى اختنق ومات، فأصابه رمى صفر لونه لأن فاء على ظلمته. أستبعد صفر لونه لأنه وقع في لسان شاعر هجاء، وقد فهم الشاعر مراد السفاح، فخاف أن ينتشر الخبر فيفقد مصداقيته في بداية دولته، فأمر الخرسانية أن يطأوهم بالعمود، وهكذا فعل وقتلوا. سديف بيقول لك هاو قتل، يجب أن يقتلوا، هاو دم أهل البيت شربوه، جثث أهل البيت أحرقوها وذروها في الهواء كي لا يكون لزيد بن علي قبر أو ليحيى بن زيد قبر، وهكذا. بتصور سديف بهذا يعني لماح إلى هذا المستوى حتى استطاع أن يفعل ذلك.
طيب سمحت الشيخ، يعني هل يمكن القول أن سديف يعني شيعي جرفته العاطفة فيما تصرف؟
قطعا، انتبه، أخطر ما يمكن أن نواجهه أن شيعيا ينجرف مع عاطفته. ليش؟ لأنه ببساطة بيكون سبق إمامه. خي أنا ليش اسمه إمام وأنا مأموم؟ لضل وراه. فإن سبقته حتى في الفضل أكون مزايدا عليه. يجب أن أكون في ركابه، لا أتخلف عنه كثيرا فأضل
ولا أتقدم
ولا أسبقه. وقد أدب الله الأوصياء والأنبياء والرسل بهذا الأدب، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمل، ما بيسبقوه بالقول، يسلمون تسليما، وبالتالي من ينصبه الله يجب أن يسلم إليه. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ربط الله طاعته بطاعة رسوله، شأنه هو الخالق المدبر. طيب إجا سديف بده يتشاطر. أضف إلى ذلك الانجراف الحماسي مع العاطفي لوين بيودي؟ يأخذني إلى مكان ليس جيدا، بحيث لا أعود أميز بين الغث والسمي. هذا أشرب عداء لبني أمية، فتوهم أن كل من يسل سيفا أو يرفع رمحا في وجه الأمويين هو على حق، مع أن الواقع غير ذلك. ليس كل من يسل سيف ضد الأمويين ويكون على حق. قد يكون فئتان، قد تكون فئتان تقتتلان وكلاهما على الباطل. أضرب مثلا لإخواني المشاهدين من واقعنا المعاصر. هتلر عندما حارب الحلفاء كان أحدهما محقا والآخر مبطلا؟ لا، أنا بعطيكم القاعدة خذوها من فم زين العابدين صلى الله عليه وسلم عليه. عندما اقتتل الأموي ومصعب بن الزبير، فسأله لعله أبو خالد الكابولي، قال: ما اقتتلت فئتان من أهل الباطل قط، أو ما التقت فئتان من أهل الباطل قط، إلا كان النصر مع أحسنهما بقية على أهل الإسلام. فأذن في باطل بيتقاتل ويختلف، مش كل من سل سلاحا في وجه العدو يكون محقا. يجب أن يكون سل السلاح والقتال مشروعا بحد ذاته، إما بدفاع وإما بأمر من المعصوم صلوات الله وسلامه. لذلك وجدنا سديف يتنقل، شاف بني العباس ضد بني وهو عليهم، قاموا بني الحسن. وشو بني الحسن؟ تعرف شو معنات قيامهم؟ يومها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال كلمته الشهيرة: ما خرج رجل منا قبل قيام قائمنا إلا مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به. وأمثال هذا الحديث كثيرة ولها معاني، معاني محكمة. محمد بن عبد الله بن الحسن، ابن الحسن، ابن عمه للإمام الصادق، قام بالليل احتل المدينة، وهو تصور أنه خلص، مع أنه كان الإمام قد حذره شديد. قال: ائتوني بجعفر بن محمد. جاءوا به، قال: بايع. شو بدي بايع؟ يا ابن أخي، ما حاجتك ببيعتي؟ شو أنا عمري أكثر من 60 سنة. والله يا ابن أخي، إن لي حائطا بستان في مكان كذا تقعدني همتي عن تفقده. قال: إن لم تبايع نضرب عنقك. بده يضرب عنق الإمام الصادق. صاح به أبوه: ما هكذا يكلم جعفر بن محمد؟ قال: خذوه إلى السجن. قالوا له: هدمنا السجن بالليل حتى ما يضل في مساجين. قال: إذن إلزم دارك ولا تخرج منها. وراح التزم دار. وتشاوف عليهم لما انسيقت محاملهم بعد ما قتل محمد بن عبد الله بن الحسن، وعبثت الزنابير برأسه كما أخبر الإمام الباقر. عند ذلك تشاوف الإمام عليهم وهملت عيناه بالدموع أولاد عمه، وعلم داود أم داود لابنها، كان داود الحسني، والذي هو الوحيد اللي نجا ببركة دعاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طيب يا سديف، أنت منك شايف هذا الموضوع، على أي أساس بتروح بتدفع مصاري لمحمد بن عبد الله بن الحسن؟ أولم يكن لك من أئمتك ما يكفيك أن تزج نفسك في هذه؟ ليش الشيعي بده يحرطئ خارج نطاق ميدان عمله الثقافي؟ لماذا؟ ما هو الداعي؟ أو كلما نعق ناعق وبعق باعق بزج حالي وبزج تشيعي معه؟ أو لا، أهدأ وأستكين وأزن الأمور بميزان شرعي دقيق، فإن لم أستطع فأشاور من شاور الرجال شاركهم في عقولهم، فإن لم تغنني مشاورتهم في عندي مرجعيات يمكن استفتاؤها ويمكن الركون إلى رأيها، وهي لا تبيع دينها لأجلي ولأجل أمثالي أبدا. نسأل الله حسن العقل.
نعم. طب سمحت الشيخ، لو تتبعنا محطات سديف وإياكم، يعني كيف يمكن أن يكون من أصحاب الإمامين زين العابدين والباقر عليهما السلام، ولعله أدرك الإمام الصادق عليه السلام كذلك، ثم يكون مع أبناء الإمام الحسن الخارجين للسلطة؟
أنا عم أقول أنه هذا الرجل توهم أن كل من سحب سيفا في وجه ظلم ما هو، مع أنه سمعان الإمام يقول: لإزالة الجبال أهون من إزالة ملك بني فلان. الإمام الباقر قبل أن تأتي دولة بني العباس كان جالس مع أسلم مولى محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي، عنده مولى اسمه أسلم كان من أصحاب الأئمة، أعتق وكان من أصحاب الباقرين صلوات الله وسلامه عليهم. طيب كانوا بالحاج، طاف الإمام ومعه أسلم، أنهى طوافه، صلى ركعتي الطواف، شرب من زمزم وأسند ظهره إلى الحائط يستريح ريثما يأتي بالسعي. يبدو كانوا في بدايات المسألة بالعمر. فيطوف شاب غلام بالصبيح الواجب، قال يا أسلم أتعلم من هذا؟ قلت نعم جعلت في ذاك، هذا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. قال يا أسلم كأني برأسه تلعج به الزنابير في أزقة المدينة، اكتم علي هذا الحديث يا أسلم. لأمي عم يخبره من قبل ما يكبر ومن قبل ما يجي بنو العباس، الإمام الصادق ما بعت وراء المنصور الدوانيقي قال لتلعبن بها صبيتك للخلافة؟ قال أحقا ما تقول يا ابن رسول الله. دخيلا من لهفتهم على السلطة، كانوا يعلمون بعلم علمهم إياه جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وآله.
سدايف مع الأسف قد تجد كثيرا من نماذج سدايف في زماني. سقت هذه الحلقة لأقول لي وللأستاذ ولكم جميعا، فلنتق الله في تشيع، فلنكن زينا لأئمتنا وليس شينا عليهم. قلت هذا وأستغفر الله لي
أدامكم
ولكم
الله،
والحمد لله رب العالمين.
مساءكم كريم دائما.
الله يطيل عمرك.
مشاهدينا الأفاضل نشكر لكم متابعتكم ونلتقي غدا مع حلقة جديدة، تابعونا.